أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا كلام الله، وما زلنا نتدارس سفر دانيال من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع، رأينا كيف سيجلس المسيح كديان في مجيئه الثاني، وسوف تستمر هذه الدينونة في فترة الضيقة العظيمة وتنتهي بمجيء المسيح لتأسيس ملكه، وبهذا تنتهي أزمنة الأمم التي بدأت بنبوخذ نصر وستستمر حتى المجيء الثاني للمسيح. بعد ذلك تظهر المملكة الأبدية التي تظهر أولا بصورتها الألفية ومن ثم تمتد إلى الأبدية، فالملك الحرفي سيكون بمثابة فترة اختبار تفضي إلى الملكوت الأبدي. هذا ما يراه دكتور ماجي واضع الدراسات. بدأنا نتأمل في الفصل الثامن من السفر الذي يحتوي على رؤية تحققت بصورة واضحة وبشكل حرفي مما أثار حفيظة النقاد الأحرار، ويمكننا صديق المستمع أن نقول هنا بأن رؤية دانيال عن الكبش الذي له قرنان والتيس ذي القرن الواحد هي بمثابة عدسة مكبرة مسلطة على الصراع القائم بين الإمبراطوريتين الثانية والثالثة والصراع بين الشرق والغرب، والحديث في هذه الرؤية عن سقوط إمبراطورية مادي وفارس ودخول الإمبراطورية اليونانية عليها. كان الكبش المذكور في الرؤية يتقدم ويمتد، وقد كان الفرس فعلا مدفوعين بروح الغزو والفتوحات. ولكن فيما كان دانيال متعجبا من قوة الكبش ومقدرته، جاء تيس من الغرب بسرعة فائقة وقرن عظيم، والتيس يمثل اليونان والقرن يرمز إلى الإسكندر المقدوني أو الكبير، ركض إليه لكي يسحقه. وكان أحشاويروش آخر ملوك الفرس، ولكن جاءه من الغرب ذلك القائد العسكري الشاب العظيم المدعو الإسكندر الكبير الذي مات وهو في 32 من عمره. فقد كان الإسكندر الكبير عبقريا كما كان قادرا على تحريك جيشه بسرعة فائقة لم يسبق لها مثيل. نتابع التأمل الآن في الفصل الثامن من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية الثامنة.
فتعظم تيس المعزي جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء 4، ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، وحتى إلى رئيس الجند تعظم وبه أبطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسه، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال: قدوس واحد لفلان المتكلم، إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس.
ولما اعتز انكسر القرن العظيم. ما الذي كسر هذا القرن؟ لم تكن هنالك قوة بشرية قادرة على كسر هذا القرن، فالتاريخ يخبرنا أنه حينما صار الإسكندر الكبير حاكما صار العالم كله خاضعا له، ويحكي التقليد أن الإسكندر الكبير جلس وبكى لأنه لم يتبقى هنالك بلاد يغزوها، فقد غزا العالم المعروف أنذاك بأسره، لكنه مات بالحمى وهو في بابل في سنة 323 قبل الميلاد، وهو في 32 من عمره. هذا هو صديق المستمع ما تعنيه عبارة ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة. حينما مات الإسكندر الكبير تم تقسيم إمبراطوريته بين 4 من قادته، وهذا متمثل بالنمر ذو الرؤوس 4 في الفصل 7. أما القادة 4 الذين قاموا بتقسيم المملكة فهم كاساندر الذي تزوج من أخت الإسكندر واستولى على الجزء الأوروبي مقدونية واليونان، وليزيماكوس الذي أخذ الجزء الأكبر من آسيا الصغرى أي تركيا الحالية، وسلوقوس الذي استولى على آسيا أي كل الجزء الشرقي من الإمبراطورية باستثناء مصر، وبطليموس الذي استولى على مصر وشمال إفريقيا. عدد 9. ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي. فخر الأراضي هي أرض فلسطين، أما القرن الصغير المذكور هنا فهو مختلف عن القرن الصغير المذكور في الفصل السابع، فالقرن الصغير هناك خرج من المملكة الرابعة، أما هنا فهو يخرج من المملكة الثالثة. كذلك فإن هذا القرن قد بات حدثا تاريخيا الآن، في حين أن القرن المذكور في الفصل السابع ينتظر التحقيق في المستقبل، وهذا القرن المذكور في هذه الآية قد خرج من سوريا القديمة من السلالة السلوقية، وهو أنتيوخوس الرابع أو أبيفانوس ابن أنتيوخوس الكبير، وأحيانا يدعى أبيفانوس المجنون. اعتلى أنتيوخوس العرش في سنة 175 قبل الميلاد، وقام بمهاجمة أورشليم، ثم قام المكابيون في يهوذا بالثورة عليه، وبما أنه كان معاديا للسامية فقد حاول أن يبيد اليهود، وقد قام أنتيوخوس بوضع تمثال للإله جوبيتر في قدس الهيكل في أورشليم، وكانت هذه أول رجسة خراب، كما أنه قام بسكب حساء الخنازير في جميع الأواني المقدسة. عدد 10. وتعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم. ينبغي أن نعترف بأنه من العسير أن نفسر هذه الآية، وقد يكون التفسير المقبول هو أن أنتيوخوس تحدى الله وأن الله سمح له بالاستيلاء على أورشليم والهيكل، وقد اشتملت هذه الحرب على العالم الروحي حيث شاركت فيها الملائكة والشياطين. عدد 11. وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسه. كان أنتيوخوس مكرسا للإله جوبيتر، وربما كان يظن نفسه تجسدا له، وقد اختار لنفسه لقب الله ظهر. عدد 12. وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. لقد سمح الله لهذا القرن الصغير أن يفعل كل هذا وأن ينتصر خلال هذه الفترة. عدد 13. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين؟ تشير كلمة قدوس هنا إلى أحد الملائكة، ويشار هنا إلى تدنيس الهيكل بعبارة معصية الخراب. عدد 14. فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. هنالك خلاف كبير حول المقصود بال2300 صباح ومساء الواردة هنا، فقد قام البعض بتفسير ذلك على اعتبار أن كل يوم يعني سنة، وخرجوا بنتيجة تقول بأن مجيء المسيح الثاني سيتم في عام 1843، وقد ثبت بأن تفسير الأيام على أنها سنين كان هشا، وبأنه لا يقدم سوى أساس واهن لأي نظرية نبوية، كما أثبت التاريخ عدم صدق أو صحة هذا التفسير. أما إذا نظرنا إلى 2300 يوم بصورة حرفية، فسوف تكون المدة ما بين 6 إلى 7 سنوات، وهذا الرقم يقارب الوقت الذي قضاه أنتيوخوس أبيفانوس في ارتكاب أعماله الوحشية بدءا من سنة 170 قبل الميلاد. وأخيرا قام الكاهن اليهودي يهوذا المكابي الملقب بالمطرقة، قام بطرد الجيش السرياني، وعندها تم تطهير الهيكل وإعادة تكريسه بعد تدنيسه، وكان يتم الاحتفال بهذا التطهير في عيد التجديد، حيث نقرأ في سفر يوحنا الفصل 10: وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. وقد كان هذا أحد الأيام المقدسة التي يحتفل بها في زمن المسيح، والتي ما زال اليهود يذكرونها حتى يومنا هذا. ولا نجد ذكرا لهذا العيد في العهد القديم لأنه بدأ بالاحتفال به في فترة ما بين العهدين الفاصلة بين العهد القديم والعهد الجديد. والآن إلى معنى الرؤية. نتابع القراءة في الفصل الثامن من دانيال من الآية 15 وحتى نهاية الفصل.
وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي، فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي. فقال لي: افهم يا ابن آدم، إن الرؤيا لوقت المنتهى. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي، وقال: ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط، لأن لميعاد الانتهاء. أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول. وإذ انكسر وقام أربعة عوضا عنه، فستقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا، المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة، وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم.
شكرا. تحير دانيال بسبب هذه الرؤيا، وكان راغبا في معرفة معناها، وعندئذ ظهر له الملاك جبرائيل، وهذه هي المرة الأولى التي نلتقي فيها بجبرائيل في الكتاب المقدس. عدد 17: فجاء إلى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي: افهم يا ابن آدم، إن الرؤيا لوقت المنتهى. في التفسير التالي سوف يوضح جبرائيل أن أنطيوخوس إبيفانوس ما هو إلا رمز لضد المسيح الذي سيأتي. إن الرؤيا لوقت المنتهى. لاحظ صديقي أن الرؤيا لوقت المنتهى وليست إلى نهاية الزمان، فالكتاب المقدس لا يتحدث أبدا عن نهاية الزمان. أما عبارة وقت المنتهى فتعني أن التحقيق الكامل لهذه النبوة سيكون في الفترة التي سماها الرب يسوع بفترة الضيق العظيمة. أما الشخص المعني هنا فهو ضد المسيح، والذي يدعى أيضا إنسان الخطية، كما يدعى القرن الصغير في الفصل السابع من هذا السفر. وهكذا فإن هذه النبوة تتخطى المستقبل القريب إلى المستقبل البعيد، فهي ما تزال مستقبلية حتى في يومنا هذا. فأنطيوخوس إبيفانوس هو مجرد رمز للقرن الصغير الذي سيأتي في نهاية أزمنة الأمم، وهذا واضح تماما من خلال استخدام هذه التعبيرات الأخروية. عدد 18: وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي. لاحظ عزيزي المستمع تأثير هذه الرؤية على دانيال. عدد 19: وقال: هأنذا أعرفك ما يكون في آخر السخط، لأن لميعاد الانتهاء. ينتقل جبرائيل مرة أخرى من التحقيق الفوري لذلك في شخص أنطيوخوس إبيفانوس إلى نهاية أزمنة الأمم. عدد 20: أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس. نجد هنا تفسيرا واضحا لمعنى الكبش والقرنين، وبالتالي لا حاجة لنا إلى التخمين، فالكبش يمثل ملوك مادي وفارس. عدد 21: والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول. كذلك فإن التيس العافي هو ملك اليونان، والقرن العظيم هو الملك الأول أي الإسكندر الكبير. عدد 22، وإذ انكسر وقام أربعة عوضا عنه فستقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته. بعبارة أخرى، لن يكون أي من هؤلاء الملوك بقوة الإسكندر الكبير. عدد 23، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل. القرن الصغير هو أنتيوخوس أبيفانوس الذي جاء من نسل السلوقيين الذين استولوا على سوريا القديمة. والتفسير الوحيد المعقول لهذه الآية وللحقائق التاريخية هي أن هذا الرجل كان مسكونا بالأرواح الشريرة، ومن هذا الجانب فهو شبيه أيضا بضد المسيح، وقد أشار إليه الرب يسوع بقوله بحسب إنجيل متى والفصل 24، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. عدد 24، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. تشير عبارة شعب القديسين إلى الشعب القديم، وقد كانت المجزرة التي ارتكبها أنتيوخوس أبيفانوس بحق اليهود في ذلك الوقت أمرا لا يصدق. وعلى أي حال فهو يرمز لضد المسيح الذي سيأتي، والذي نقرأ عنه في سفر الرؤيا الفصل 13، وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. عدد 25، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. لم يكن أنتيوخوس سوى صورة باهتة عن هذا الملك الذي سيأتي، وحينما يأتي هذا الملك فسوف يقوم بعمل أربعة أشياء قام أنتيوخوس أبيفانوس بعملها بطريقة مشابهة. أولا، ينجح أيضا المكر في يده، ونقرأ في سفر الرؤيا الفصل 13 بأن أحدا لن يتمكن من البيع والشراء إلا إذا كان يحمل علامة الوحش، وهكذا فسوف يقوم ضد المسيح بالسيطرة على الاقتصاد العالمي بصورة متطرفة للغاية. ثانيا، ويتعظم بقلبه، نقرأ في رؤيا 13:5، وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. فضد المسيح لا يعرف التواضع، بل هو مغرور مثل إبليس. ثالثا، وفي الإطمئنان يهلك كثيرين، فسوف يأتي ضد المسيح كالحمل لكنه ينقض كالأسد. وفي رؤيا 6 نراه راكبا على الفرس الأبيض، لكن لاحظ صديقي أنه بعد ذلك مباشرة يأتي فرس الحرب الأحمر، فهو لا يجلب سوى كلاما وسلاما كاذبا. رابعا، ويقوم على رئيس الرؤساء، أي أنه سيحارب المسيح. فإحدى صفات ضد المسيح والحيوان الأول في رؤيا 13 هو أنه معاد للمسيح. عدد 26، فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة. قال جبرائيل لدانيال إن الرؤيا ستتحقق في المستقبل لأنها إلى أيام كثيرة. عدد 27، وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. كان التأثير الجسدي والنفسي لهذه الرؤيا كبيرا جدا على دانيال، وعند هذه النقطة كان الله قد بدأ في إقحام أزمنة الأمم بتاريخ الأمة القديمة، وهذا هو الشيء الذي حير دانيال في البداية، وهو أمر يحير الكثيرين لغاية الآن. فكيف يقوم الله بدمج برنامجه مع الشعب القديم ومع برنامجه للأمم في العالم؟ وقد بات الأمر معقدا في يومنا هذا أكثر فأكثر، لأن هنالك أيضا برنامج الله للكنيسة. وبالطبع فإن الجواب على هذا السؤال بسيط جدا، ففي يومنا هذا يدعو الله شعبا إلى اسمه ونحن نطلق على هذه الجماعة التي يدعوها الله اسم الكنيسة، وحينما تنتهي هذه الدعوة ويتم اختطاف الكنيسة من على هذه الأرض، سوف يواصل الله تتميم مقاصده المتعلقة بالشعب القديم والأمم في آن واحد. المهم في كل هذا يا صديقي هو أن الفرصة ما تزال مفتوحة اليوم للانضمام إلى شعب الله الحقيقي المؤلف من المؤمنين باسمه من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، والمسيح ما زال فاتحا ذراعيه يستقبل كل من يقبل إليه طالبا خلاصه. فهل تأتي مستمعي وصديقي؟